الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كما يقال في المثل صححوني يعني إن أخطأت، يقال لا عطر بعد عروس ولا إيش يقال في المثل؟ يعني جزاه الله خيرا الشيخ محمد باتل، يعني كف ووفى في هذه الكلمة، ولكن حتى نستغل هذه الدقائق في ذكر الله عز وجل وفي المدارسة وفي المناقشة في أحكام الدين، ويدخل فيها التناصح في الله عز وجل. حقيقة الحديث الذي ذكره الشيخ محمد حديث عظيم جدا، وفيه مثل ما تفضل فوائد كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم مرة بقبرين، ومن في هذين القبرين كان يعذبان، وما يعذبان بكبير بل هما كبير. من فوائد هذا الحديث إثبات عذاب القبر، والقبر يا إخوان أمره عظيم، ليس بالأمر الهين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. القبور يا أخوان إذا زارها الإنسان ليست زيارة ضاحك ولاعب ولاهن كما قد نراه من كثير، يذهب لاتباع جنازة فإذا وجد صديقه أو جاره أو من يعرفه بدأ يتكلم في أمور الدنيا. هل ضاقت عليك الدنيا والأرض بما رحبت ولم تجد الكلام في أمور الدنيا إلا عند القبور؟ والله بعضهم يعني لا يتأثر في القبر، فقط هو كما يقال أؤدي واجب عرفي لا شرعي كما يقال، فقط حتى يقال أنني ذهبت وعزيت فلانا. ولكن القبور الأصل في زيارتها هو للموعظة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فينبغي علينا إذا ذهبنا لاتباع جنازة، حاول قدر المستطاع أن تبتعد عن الحديث مع الآخرين. حاول إنك إن رأيت القبور خشع القلب وبدأت تفكر في الآخرة، ما هو مصيرك إذا كنت بدل هؤلاء المقبورين؟ ولذلك مسألة محاسبة النفس يا أخوان مسألة عظيمة، في خضم التوسع في الدنيا أصبحت هموم الناس الدنيا فقط والعياذ بالله، قليل من يذكر بالآخرة. اجلس مع إخوانك في بيتك مع أهلك، إن كانوا يذكرونك بالآخرة فاحمد الله عز وجل، ولكن في غالب من نجلس معهم الحديث فقط عن الدنيا وعن زخرفها وعن زهرتها فقط. حتى إذا أردت وتكلمت في أمور الآخرة مع أقاربك لمدة 5 دقائق بدأوا ينظرون إليك، يعني قف اكتفينا، كما يقال بالعامية خربت علينا القعدة. لا يا أخوان، نحن ما خلقنا في هذه الدنيا إلا لعبادة الله عز وجل، ودائما نكرر قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا لماذا يا أخوان؟ ليعبدون، صحيح ولا لا؟ هل لنلعب، لنلهو، لنذهب، لنأتي، لنخرج؟ إلا ليعبدون. إذن هذه الدنيا ممر إلى الآخرة. فالحديث الذي ذكره الشيخ محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين، لابد أن نتذكر هذه الحفرة العظيمة، وأنني لا أدري متى سيأتيني الموت، وسأكون في هذه الحفرة والعياذ بالله، لا أدري ما هو مصيري، إذن لابد أن أقف. ولذلك عثمان بن عفان الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه كان إذا ذكر القبر بكى، فسئل رضي الله تعالى عنه فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منازل الآخرة. يعني من نجا من القبر نجا مما بعدها، ومن لم ينجو فالله المستعان. يعني المسألة ليست بالهينة. إذن ماذا علينا أن نفعل؟ حقيقة يا أخوان، كنت أقرأ العصر في كتاب عظيم لابن القيم رحمه الله تعالى، وهو كتاب طريق الهجرتين. من يكمل باقي الكتاب أو عنوان الكتاب؟ طريق الهجرتين، سمعتوا فيه الكتاب؟ أنا ترى أسأل عشان اللي بعض المرات الكلمة تكون مملة، فصح اللي قدامي شوي ويعذرونا، ترى في بعض الأحيان كثرة الكلام وكل أسبوع مقابلكم فالواحد يمل، بس حتى لا يمل اللي أمامي. هاي أبو تركي ما عليه، من زمان ما جيتنا، بس اليوم السؤال لك. كتاب ابن القيم رحمه الله طريق الهجرتين، معروف، ممتاز، ها يعني عندك الإجابة، جزاك الله خير. طريق الهجرتين وباب السعادتين، يتكلم عن الهجرتين، هجرة المؤمن وهجرة العبد في هذه الدنيا، هجرة إلى الله عز وجل بالعبودية، بالتوكل، بالخشية وغير ذلك، والهجرة الثانية الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه هو القدوة، وأن الشرع لم يأتي إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وباب السعادتين أول باب، حتى ذكر في المقدمة هذا الذي نريد، والشاهد منه أن باب السعادة الأعظم هو الافتقار إلى الله عز وجل. إذا أردت النجاة فالزم هذا الباب الأول، ولذلك جعله في كتابه أول باب افتتح فيه الكتاب، هو باب الافتقار إلى الله عز وجل. الافتقار إلى الله عز وجل أن تكون كلك، كما ذكر ابن القيم رحمه، كلك لله عز وجل، لا ترى لنفسك شيئا. الإشكال أننا نعيش في هذه الدنيا ننسى هذه الصفة، نعيش لأجل أنفسنا. يقول ابن القيم رحمه أن تكون كلك لله، أن تعيش لله عز وجل، الأصل في حركاتك الظاهرة والباطنة أن تكون لله عز وجل، ليس فقط هو الاهتمام بهذه الدنيا، الاهتمام بما يريد قريب أو صديق أو زوجة أو ابن أو غير ذلك. الافتقار أن تكون ذليلا بين يدي الله عز وجل. وقد خاطب الله عز وجل الناس: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. حياتك من أولها إلى آخرها لابد أن تستحضر أنك فقير إلى الله عز وجل، وأثر هذا الفقر أن تكون كلك لله عز وجل في حركاتك الظاهرة والباطنة. فماذا فعلنا في حركاتنا الظاهرة والباطنة؟ أول شيء، هل نحن ممن يحاسب نفسه في الليل قبل أن ينام؟ يقول الفاروق عمر رضي الله تعالى عن: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزينوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، قبل أن تنام. هل خرج من لسانك شيء يغضب الله عز وجل؟ نحن معرضون للزلل، ولكن هل نحن ممن يحاسب نفسه على ذلك؟ هل نظرت في جوالي امرأة متبرجة، أو استمعت إلى مقطع محرم، أم أنني أنام وأصحو اليوم الآخر ولا أحاسب نفسي؟ هذا مسائل لابد، ولذلك ذكر بعض أهل العلم أن محاسبة النفس واجبة على المسلم بالإجماع. فهل نحن ممن يحاسب نفسه أو لا؟ هذا الحديث: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجلين يعذبان في هذا القبر. إذن هذا ماذا؟ لابد أن يعطينا دافعا على محاسبة النفس. ماذا فعلت في يومي وفي ليلتي؟ طاعة الله عز وجل، الأوامر، النواهي، هذا كله أمر عظيم. ولذلك من أراد أن يطبق العبودية الصحيحة لها علامات، وفقط اقتصروا على علامة واحدة، وإلا فعلامات الافتقار إلى الله عز وجل كثيرة جدا، ولكن علامة واحدة لو طبقناها لكان فيها الخير العظيم. سألت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت: يا رسول الله، أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ الآية: يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي خائفة. فعائشة لما قرأت هذه الآية سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل المقصود في هذه الآية الذين يأتون المنكرات والمعاصي ويخافون الله عز وجل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات. هؤلاء هم الذين يسارعون في الخيرات، يعمل من الصالحات وهو وجل خائف أن الله عز وجل لن يقبل هذا العمل. هذه الصفة، هذه علامة من علامات الافتقار إلى الله عز وجل، أنك مهما عملت من طاعات ترى نفسك مقصرا أمام الله عز وجل، وهذا هو دأب الصالحين. نحن قد نعمل عملا واحدا يسيرا صغيرا، وبعد أن نعمله نظن أن الرجل اليمنى قد دخلت الجنة، بقي فقط الرجل الشمال، الله المستعان. فعل يسير وتظن أنك قد مننت على الآخرين بفعل هذا الخير، لا، ثق بالله أنك إن يسرت لعمل الطاعة أو لنفع الآخرين أنه من الله عز وجل قد وفقك لهذا الفعل ولم يوفق غيرك. ثم تخاف هل عملت هذا العمل رياء سمعة أم عملته لوجه الله عز وجل متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقبل منك. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: لا يا ابنة الصديق، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة وفقط مطمئنة، عملت اليوم الحمد لله خلاص ونمت، ليجعل الإنسان في قلبه هذا الوجل كما هي صفة السلف وصفة الصالحين، أنهم وإن أدوا ما عليهم من واجبات ومن أفعال طيبة خيرات أن الخوف أيضا في قلوبهم أنه لم يقبل منهم هذا العمل. قال: لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم خائفون ألا يقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فلا بد علينا يا أخوان دائما نتذكر هذا، نذكر أنفسنا، نذكر أهلينا حتى لو وصفونا بالشدة. الآن لو الإنسان ذكر ابنه أو ابنته أو أخته أو أخاه أو صديقه أو جاره أو زوجته أو أمه أو أباه، قلوا هذا المتشدد نبينا صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا ماذا وصف؟ لنتحمل في ذات الله عز وجل شيئا يسيرا. الكلام سيأتيك، نعم سيأتيك، هذا كلام يسير جدا، فما بالكم في بعض البقاع، من يضرب، من يطرد، من يهجر، من لا يجد شيئا يأكله بسبب دعوته إلى الله عز وجل. نحن ولله الحمد في أمن وأمان، والدعوة منتشرة والخير موجود، كلمة واحدة قد تصدك، لا والله. فلذلك نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى كل خير. وهذه يا أخوان تذكرة دائما، اجعلوها في آذانكم أمام أعينكم، هذه الدنيا ثانية. نعم نجلس مع إخواننا في المباحات إلى آخره، ولكن لا يغب عن خلدك أنك يعني ستموت يوما ما، أنك في هذه الدنيا تعيشها ممرا إلى الآخرة لا مقرا، ستتعدل الأحوال إذا كان هذا الأمر أمام عينيك. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يجمعنا برفقة النبي صلى الله عليه وسلم في جناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.